نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتكثر أسئلة الناس هذه الأيام عن صيام غد وهو يوم عرفة، وذكرنا في الدرس الماضي فضله وما ورد فيه من أحاديث على وجه الجملة، ولذا أحببت أن أسرد على مسامعكم بابا في كتاب الصيام من مسند الصحيح الجامع للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، ويظهر من خلاله حكم صيام غد في حق من لم يصم اليوم، فيوجد في مطبوع صحيح مسلم في كتاب الصيام باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. وهذا التبويب لمن؟ هذا تبويب النووي، لأن مسلما كما تعلمون وكما قلنا مرارا وتكرارا ألف صحيحه من غير تبويب. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: نعم ورب هذا البيت. وهذا الحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري. وقال مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة أنه أخبره محمد ابن عباد ابن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وقال مسلم، وهذا موطن الشاهد: وحدثني أبو كريب، حدثني حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا. إذن النهي عن الاختصاص، أما من يوفق له فلا حرج. لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا في صحيح مسلم، وهو نص في المسألة، أعني أن من كانت له عادة في صيام عرفة وصام الغد وصام يوم غد لأنه عرفة وليس لأنه يوم جمعة، فالأمر في ساعة إن شاء الله، وإن كان الأحسن أن يصوم اليوم. وكما قلنا في الدرس الماضي أنه ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء والتسع من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، فمن وفق لأن يصوم قبل الجمعة أو أن يصوم من هذه التسع من أوائل التسع من ذي الحجة الحمد لله، فهذا خير عميم وفضل جزيل. وصح عن ابن عمر وابن سيرين وقتادة أنهما بينا الأفضلية والعموم في هذا الصيام بما مفاده أن صيام يوم من هذه الأيام كصيام سنة، صيام يوم من هذه الأيام التسع بصيام سنة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ونعود إلى صحيح مسلم وإلى درسنا المعتاد، ونعتذر عن درس الخميس القادم لنباشر إن شاء الله بالأسبوع الذي يليه، ولذا نحاول جاهدين أن نتمم الباب الذي معنا وإن كان فيه نوع طول. نسمع.
حدثنا منصور بن عبد المزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حا قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله.
لطائف الإسناد منصور بن أبي مزاحم شيخ الإمام مسلم هو منصور بن بشير، وأبو مزاحم هكذا كل ما في الصحيحين ما رسمه مزاحم فهو بالزاي، وأما خارج الصحيحين فيوجد من الرواه مراجم بالجيم، وهنالك راوي اسمه العوام ابن مراجم بالجيم. أما ما في الصحيحين فكل ما في الصحيحين بالزاي. وهذه فوائد يذكرها القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار، وتكلمنا عن المشارق بتفصيل في دروس مضت. أما أبو هريرة فقد اختلفوا في اسمه على أقوال عديدة جدا، وبعضهم أوصلها إلى نحو 30، وأشهر الأقوال في اسمه عبد الرحمن ابن صخر. نسمع الإسناد الثاني.
قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاء قال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
في الحديث الأول جعل أفضل الأعمال الإيمان بالله، في هذا الحديث قرن الجهاد في سبيل الله مع الإيمان بالله، وفي الحديث الأول ذكر بعد الإيمان بالله الجهاد ثم الحج، أما في هذا الحديث فقرن الجهاد مع الإيمان. نسمع.
عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك.
هذا الحديث على عادة الإمام مسلم الصحيح يذكر أحيانا أسماء شيوخه بالكنية وأحيانا بالنسبة للجد وأحيانا بالنسبة للأب وأحيانا بالنسب، وكنا وذكر النسب، وأبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود. أما أبو ذر المشهور باسمه فهو جندب أو جندب ابن جنادة، وقيل في اسمه برير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث فائدة مهمة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها، وهي فيصل في موضوع أصولي. في قوله صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، علماء الأصول مختلفون، هل الكف فعل أم ليس بفعل، ولا يدخل تحت التكليف أو لا يدخل تحت التكليف وهكذا. وفي هذا النص إشارة إلى قوة القول بأن الكف فعل ويدخل تحت التكليف، ولكن يكون الكف لا بالغفلة وإنما يكون بالنية. فمن كف عن شر بنية طيبة صالحة فهو يعبد الله عز وجل. ولذا نذكر حديث الثلاثة الذين تخلفوا في الغار، فتوسل بعضهم بعمل صالح له فيه كف إلى الله عز وجل وفرج عما كانوا فيه، فذكر ابنة عم له وكان يطلبها ويشتهيها كما يشتهي الرجال النساء، ثم لما تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فارتعد وقام عنها. هذا كف. ولذا الشاب في هذه الأيام إن نزلت به مصيبة أو وقع في ورطة فليرفع يديه ويقول يا رب إني أسألك لأني تركت كذا وكذا من أجلك، ما أقرب الزنا والفحش والفواحش ولا سيما للشباب هذه الأيام، فإن تركوها من أجل الله وصدقت نواياهم فإن هذه سلاحا لهم يتوجهون إلى الله بها عند المضايق والشدائد. ولذا الكاف إن حصل من المكلف بنية طيبة فهذه قربة يتوسل بها إلى الله في الدعاء. ولذا قال تكف شرك عن الناس، وهذا خلاف لمن زعم أن الكف أمر فيه نفي، ولذا النفي لا يدخل تحت التكليف. ومن رحمة الله بنا أنه تعبدنا سبحانه بكل شيء، فبالفعل نعبد وبالترك نعبد، لكن أن تصدق النية وأن يطهر الإنسان الطوية. نسأل الله أن يوفق إياكم لذلك. نرى أو نسمع الطريق الثالثة.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرته.
وقع خلاف بين العلماء في ضبط الصانع، هل هي الصانع أم الضايع؟ والأرجح الصانع، والصانع صاحب الصنعة، لأنها جاءت مقابل فتعين الصانع أو تصنع لأخرق، والأخرق من لا مهنة له العاجز، فهذه المعنى يؤيد أنها الصانع. وتصحفت على هشام كما في بعض الطرق طريق السابق هشام بن عروة عن أبيه، تصحفت الصانع إلى الضايع إلى الضايع، والصواب أنها الصانع. هذا الإسناد الذي معنا فيه لطيفة أن فيه أربعة تابعيون كل منهما يروي عن الآخر، فالزهري تابعي وحبيب مولى عروة تابعي وعروة تابعي وأبو مراوح تابعي، فهؤلاء أربعة تابعيون كل منهم يروي عن الآخر. من هو أبو مراوح؟ أبو مراوح الراجح أنه الغفاري، وهو من الطبقة الأولى من أهل المدينة، وهو ممن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصح له صحبة، فله رؤيا وليست له صحبة. وهؤلاء أفردهم الإمام مسلم في كتابه الطبقات، وهذا الكتاب كتاب نفيس، ومن استظهره وفهم منهجه يسهل عليه أن يضبط علم الحديث، علم الرواية في الحديث. أفرد من ولد في حياة رسول الله ولم يرى ولم يسمع منه، أفردهم بذلك. وهؤلاء يعاملون على أنهم صحابة من حيث الرؤية، وعلى أنهم تابعيون من حيث الرواية. هؤلاء يعاملون على أنهم صحابة من حيث الرؤية، فقد تشرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لصغرهم ما ضبطوا وما عقلوا وما تحملوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مراوح، الراجح أن أبو مراوح اثنان، أحدهما الليثي والآخر غفاري، والنووي لم يفرق بينهما، ونقل عن الغساني وعن ابن عبد البر أنهما واحد، وهذا ليس بدقيق، والصواب التفرقة. ونقل النووي في شرحه في الكلام الذي يأتي معنا أن مسلما سماه سعدا، ونصص فقال وقد سماه مسلم سعد في كتابه الطبقات، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، فمسلم لم يسميه سعد في كتاب الطبقات، وإنما مسلم فرق بين الليثي والغفاري فترجم للليثي برقم 624 وترجم للغفاري برقم 655، ولم يسمي واحدا منهما. والذي جعلنا نقول انه الغفاري، فقد ترجم مسلم في كتابه الكنى والاسماء للغفاري وقال روى عن ابي ذر وروى عنه عروه بن الزبير، ولو راينا الاسناد الذي بين ايدينا لرايناه روى عن ابي ذر وروى عنه عروه بن الزبير، فاذا هو المطلوب. النووي نقل أنه أن مسلما سماه سعد بواسطة ابن عبد البر، والكلام المذكور عن ابن عبد البر غير موجود في كتابه الاستيعاب. وأكرمني الله عز وجل وحققت كتاب الطبقات الإمام مسلم، واعتمدت على ثلاث نسخ خطية، وواحدة منها منقولة من خط الإمام مسلم، ولا يوجد ما نقله النووي رحمه الله تعالى من تسمية أبي مراوح وسعد في جميع هذه النسخ. ثم وجدت في فتح الباري أن الحافظ بن حجر يقول وسماه مسلم بسعد في كتاب الكنى والأسماء، وبالرجوع إلى كتاب الكنى والأسماء أيضا ما سماه سعدا، أيضا ما سماه سعدا. ومسلم في كتاب الكنى والأسماء طبع كتاب الكنى والأسماء طبعتين، طبعة بتحقيق دكتور نال عليه دكتوراه ووقع فيها تحريفات وتصحيفات عديدة جدا، وطبعة أخرى متقنة جدا، متقنة للغاية، صورها الأستاذ مطيع طرابيشي، صور النسخة الخطية، والنسخة الخطية مقابلة على نسخة الإمام مسلم موجودة في السوق وتباع، مصورة النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة الظاهرية، وهي آية من آيات الله بالدقة. وأيضا لا يوجد في النسختين تسمية أبي مراوح بسعد. وبعد البحث والفتش وجدت أن ابن مندى سماه واقد ابن واقد، سماه واقد ابن أبي واقد، وهذه التسمية غير مشهورة، والمشهور أن اسمه كنيته، أن اسمه كنيته، المشهور أن اسمه هي كنيته، اسمه هو هكذا، هو اسمه أبو مراوح، كما لو أن واحدا منا سمى ابنه أبو محمد. أما تسمية مسلم بسعد فهذا أمر ليس بصحيح. هذا ما أحببت وتعجلت فذكرته قبل يعني ما يأتينا، وأكتفي بهذه الإشارة، فلما نقرأ نمر بها ونحن نتذكر أن كلام الإمام النووي متعقب وليس بصحيح، ونسمع الطريق الآخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه.
هذا الإسناد فيه الشيباني وهو سليمان بن فيروز الكوفي، وأما أبو عمرو الشيباني فهو سعد بن إياس، وقد وقع التصريح باسمه في هذه الرواية، وسيأتي مكنا فقط في الرواية التي تليها. وفي لفظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفضل الأعمال الصلاة، ثم ذكر بعدها البر، ثم ذكر بعدها الجهاد، خلافا للطريقين الآخرين إذ ذكر الإيمان ثم الجهاد، والإيمان مع الجهاد، ثم ذكر مرة قدم الجهاد، وفي مثل هذه المرة أخر الجهاد وقدم عليه بر الوالدين. وهل هذا تعارض من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. النبي صلى الله عليه وسلم مربي، ولأنه مربي فإنه كان يتلمس حاجات السائل، ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي مرت بنا كنتم تذكرون في حديث عبد الله بن عمرو مثلا رضي الله تعالى عنه أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من تعلم وعلى من لم تعلم. ثم سئل أيضا في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث أبي موسى الأشعري أي المسلمين خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذان الحديثان في صحيح مسلم وتقدما معنا. وسئل صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة واسعة جدا من الأحاديث التي فيها تفضيل. وهذا باب اعتنى به عناية فائقة الإمام الشاطبي في الموافقات، وأصل مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا، وكان قبل أن يجيب عن الأشياء يحقق مناط السائل ويعرف حاجته فيجيبه على حسب حاجته. ومما قال رحمه الله تعالى أنه ينبغي النظر فيما يصلح لكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص. هذا القائم بمهام النبي صلى الله عليه وسلم، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك، فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرا أو فترة أي كسل، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض. فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت مداركها وقوة تحملها التكاليف وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النفوس ما يليق به، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف، فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق. وتتمة الكلام والبحث الدقيق في المجلد الخامس من الموافقات. فإذن النبي لما قال لهذا الجهاد وقدم مرة بر الوالدين ومرة الصلاة ناظرا إلى حال المسلمين أو إلى حال السائل، وواجب الوقت أمر مهم. القرآن أفضل من التسبيح ليس كذلك؟ ولكن القرآن في الركوع مكروه، فالتسبيح أفضل منه، وهكذا. فالأعمال تتفاوت بحسب الحال أو بحسب المقام أو بحسب المقام. فالمسلمون في وقت الجهاد ووقت الأعداء ووقت يعني أن تنتهب أموالهم وتنتهك أعراضهم، فالجهاد أفضل من غيره من الأعمال. والعدو على الأبواب ويقتل المسلمين ليس حال الجهاد كحال والعدو بعيدا وليس قريبا من المسلمين، وهكذا. وهذا يسمى واجب الوقت، ولا يلتفت إليه إلا الرباني الغيور على دينه. نسمع الطريق الأخرى.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار
عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الإسناد فيه أبو يعفور، وهذا أبو يعفور يسمى أو يلقب بالأصغر، لأن هنالك أبو يعقوب الأكبر، أبو يعفور الأكبر، وروى عنه مسلم أيضا في صحيحه. وأبو يعفور الأصغر هذا اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاف، والأكبر اسمه واقد، وقيل أن واقد لقبه واسمه وقدان، وقيل العكس. وهنالك راو آخر يسمى عبد الكريم بن يعفور، وكلاهما ثقة، هؤلاء ثلاثة من الثقات. أما أبو عمرو الشيباني فقد تقدم، نسمع الطريق التي تليها.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا.
فهو سماه مرة وأشار إلى صاحب الدار مرة أخرى. قوله ولو استزدته لزادني، هذه اللو لها أحكام، ويجدر بنا أن نعرفها على وجه الإيجاز. فاللو تذكر للإخبار عن الواقع، وهذه لا حرج فيها. ولو تذكر على التمني، وحكمها على حسب الشيء الذي يتمناه الطائب. فورد في الحديث أن الرجل يقول لو أن، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أنفق ماله في الخير، قال: والآخر يقول لو أن عندي مالا مثل الذي عنده لأنفقته فيما أنفقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن كليهما فهما في الأجر سواء. وقال في الآخر الذي كان ينفق أمواله في وجوه الشر، قال: لو أن عندي مثل الذي عنده لأنفقته فيما في مثل الذي ينفقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللو الثالثة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. ولا يقول ابن أحدكم لو كان كذا لفعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث صحيح: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فاللو هذه التي فيها تحسر واعتراض على قدر الله ممنوع أن يقولها المسلم. أما هذه اللو التي وقعت في الحديث، قال: لو استزدته لزادني، هذه اللو التي فيها إخبار عن الواقع، وهذا الإخبار عن الواقع أمر مشروع وليس بممنوع. نسمع الطريق الأخير ثم نعود لشرح الإمام النووي على وجه العجلة.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين.
الصلاة لوقتها في رواية صحيحة عند الدارقطني: الصلاة لأول وقتها. وهذا دليل الشافعية الذين يفضلون الصلاة على في أول الوقت، على تفصيل يقع بين الفقهاء. نسمع كلام الشارح رحمه الله وتبويبه.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. أما أحاديث الباب، فعن أبي هريرة وأبي ذر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله.
إذن الإيمان بالله عمل، عمل قلبي. الإيمان بالله عمل وهو عمل قلبي. نعم.
قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية إيمان بالله ورسوله، وفي رواية الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأفرق. قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، وإنها صدقة منك على نفسك. وفي رواية الزهري تعين الصانع أو تصنع لأفرق. وفي الجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأفرق. قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، وإنها صدقة منك على نفسك. وفي رواية الزهري تعين الصانع أو تصنع لأفرق. وفي رواية أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وفي رواية ولو استزدته لزادني. وفي رواية أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي رواية أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هذه ألفاظ المتون. أما أسماء الرجال ففي الباب أبو هريرة وأبو ذر ومنصور بن أبي مزاحم وابن شهاب وسعيد بن المسيب وأبو الربيع الزهراني وأبو مراوح والشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني وأبو يعفور. أما ألفاظ الحديث فالحج المبرور، قال القاضي عياض رحمه الله، قال شمر هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم.
شمر قلنا عالم علماء اللغة مفروفة 255 للهجرة، وهو مدني ويكثر أهل اللغة من النقل عنه في كتبهم. نعم.
قال ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنف، وبر بيعه إذا سلم من الخداع. وقيل المبرور المتقبل. وقال الحربي بر حجك بضم الباء، بر حجك بضم الباء، وبر الله حجك بفتحها إذا رجع مبرورا مأجورا. وفي الحديث بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام.
هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله، وفي إسناده أيوب بن سويد، ولكنه توبع فأخرجه أحمد في المسند، وفي إسناده محمد بن ثابت البناني. وأيوب بن سويد ومحمد بن ثابت البناني كلاهما مغموز في تفضه على عدالة فيه، فالجبر فالضعف يسير يقبل الجبر. ولذا الحديث يقال باختصار أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي، وهو حسن بتعدد طرقه. الحديث حسن بتعدد طرقه. الحج المبرور بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للحج المبرور. نعم نسمع.
قال فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل، ومنه بر الوالدين والمؤمنين. قال فيجوز أن يكون المبرور الصادق الخالص لله تعالى.
وهذه الأمور متلازمة، المقبول والسليم من الإثم والخالص لله، في بينها تلازم. نعم.
قال هذا كلام القاضي. وقال الجوهري في صحاحه بر حجه وبر حجه بفتح الباء وضمها وبر الله حجه. وقول من قال المبرور المتقبل قد استشكل من حيث أنه لاطلاع على القبول، وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا.
قلنا الإمام النووي وليع بالنقل في مسائل اللغة من صحاح الجوهر، ويكثر من ذلك ولا يكاد موطن مواطن الإشكالات اللغوية إلا وينقل من صحاح الجوهري والصحاح كتاب مهم في اللغة، اختصر فيه على أصح ما ورد عن العرب في ضبط الأفعال وفي معانيها. والاستشكال المذكور يزال بالثمرة، ثمرة المتقبل أن الله عز وجل يشرح صدر صاحبه بأن يبقى على خير وعلى عافية وبعد عن المعاصي بعد الحج. وبعض الناس نسأل الله العافية يذهب ويأتي وحاله هو حاله بعد الحج كحاله قبل الحج، ولم يكن السلف الصالح هكذا. كان الواحد منهم ليس يوم صيامه كيوم فطره، كان في يوم الصيام الزاد، وليس يعني حاله في حضور الجنازة كحاله في غير الجنازة وهكذا. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها فمعناه أرفعها وأجودها. قال الأصمعي: مال نفيس أي مرغوب فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي ليس بصانع، يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له، فإن كان صانعا حاذقا قيل رجل صنع بفتح النون وامرأة صنع بفتح الصاد. وأما قوله صانعا وفي الرواية الأخرى الصانع، فروي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنعة، وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون، تكتب ياء من الضياء. والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة، والأكثر في الرواية المعجمة.
أكثر رواة مسلم المغاربة ضبطوا صانع ضايع أو ضائع بالضاد المعجمة والياء أو الهمز بدل النون، ضائع أو ضائع بدل ضايع أو ضائع بدل صانع، والصواب صانع لأمور: أن الرواية وقعت هكذا حتى عمن صحف، وقد نسب التصحيح للزهري وهو بريء منه. ولذا نسمع وندقق بين نقل الإمام النووي، وفي العادة أنه يقتصر في النقل إما على القاضي عياض وإما على ابن الصلاح، ولكنه هنا فيما يأتي معنا نقل كلام القاضي عياض ثم أتبعه بكلام ابن الصلاح، لأنه قد وقع بينهما خلاف في جزئية في الضبط. نسمع.
قال: والأكثر في الرواية بالمعجمة. قال القاضي عياض رحمه الله: روايتنا في هذا من طريق هشام أولا بالمعجمة فتعين ضائعا، وكذلك في الرواية الأخرى فتعين الضائع، من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام والزهري، إلا من رواية أبي الفتح الشاشي عن عبد الغافر الفارسي، فإن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه فيهما بالمهملة.
إذن وقع في روايات قليلة عند المغاربة أنها في رواية هشام وفي رواية الزهري في رواية كليهما صانع وليس الضائع. وإن كنتم تذكرون في الدروس الأولى ذكرنا الأسانيد التي وقع صحيح مسلم للمغاربة والمشارقة، وتكلمنا عن عبد الغافر الفارسي، وتكلمنا عن الجنوبي، وتكلمنا عن أشهر الرواة التي يذكر اسمهم دائما في ضبط الألفاظ، ضبط الألفاظ الصحيح. وهذه معرفتها من الأمور المهمات والتي ينبغي أن يستحضر دارس صحيح مسلم أسماء الرواة. نسمع.
قال: فإن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه فيهما بالمهملة، وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق، وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضا صحيحا،
حيث المعنى صحيح أن تعين رجلا ضائعا، أما من حيث المقابلة من حيث صحة الرواية فالصانع أصح. عندنا الصانع وأخرق، أخرق الذي لا مهنة له والصانع الذي يتقن المهنة، من حيث المقابلة الصانع أدق وأصوب، وهكذا من حيث الرواية كما يأتي. نسمع.
قال: لكن صحة الرواية عن هشام هنا بالصاد المهملة، وكذلك رويناه في صحيح البخاري.
في صحيح البخاري صانع عن هشام أيضا، هشام العروة عن أبيه. نعم.
قال ابن المديني: الزهري يقول الصانع بالمهملة ويرون أن هشاما صحف في قوله ضائعا بالمعجمة. وقال الدارقطني عن معمر كان الزهري يقول صحف هشام. قال الدارقطني وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف. والصواب ما قاله الزهري. هذا كلام القاضي.
إذن نقل عن الدارقطني الحديث هذا أورده الإمام الدارقطني في كتابه العلل، ولم يشر إلى كلام الذي نقله عن الزهري أن هشام قد صحف فيه. ويوجد كتاب الإمام الدارقطني اسمه التصحيفات، وهو كتاب ضائع، كتاب حتى أصوله الخطية غير موجودة، كتاب ضائع أصوله الخطية ضائعة. ولعل هذا النقل وقال الدارقطني عن معمر كان الزهري يقول صحف هشام لعله في كتاب التصحيفات هذا الذي قد ضاع. نسمع الآن نقل الإمام النووي رحمه الله عن ابن الصلاح.
قال رحمه الله وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قوله في رواية هشام تعين صانعا وبالمهملة والنون في أصل الحافظ أبي عامر العبدري وأبي القاسم بن عساكر. قال وهذا هو الصحيح في نفس الأمر، ولكنه ليس رواية هشام بن عروة إنما روايته بالمعجمة.
شو يعني بالمعجمة؟ ضائع ليس صانع. نعم.
وكذا جاء مقيدا من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام. وأما الرواية الأخرى عن الزهري فتعين الصانع فهي بالمهملة، وهي محفوظة عن الزهري كذلك. وكان ينسب هشاما إلى التصحيف. قال الشيخ وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة في رواية الزهري لرواة كتاب مسلم إلا رواية أبي الفتح السمرقندي. قال الشيخ وليس الأمر على ما حكاه في رواية أصولنا لكتاب مسلم، فكلها مقيدة في رواية الزهري بالمهملة، والله أعلم.
ابن الصلاح مشرقي والقاضي عياض مغربي. القاضي عياض يقرر أن رواية الزهري جل الروايات باستثناء رواية الشاشي جل الروايات عن الزهري بالضاد، أما ابن الصلاح ضائع. أما ابن الصلاح وهو مشرقي فيقول وليس الأمر على ما حكاه أي القاضي عياض في رواية أصولنا، فالأصول التي كانت أصول المشارقة من صحيح مسلم من رواية الزهري غير رواية هشام فهي صانع وليست بضائع، والله أعلم. وقعت في رواية التنديس وابن وهب وغيرهما عن الزهري أن تصنع لضائع، وذكر هذا القاضي وذكر هذا ابن عبد البر في كتاب التقصي. فالزهري أيضا رويت عنه الضاد، لكن أصول صحيح مسلم في رواية الزهري هي بالصاد والنون وليست بالضاد والياء آخر الحروف، والله أعلم. نسمع.
قال وأما بر الوالدين فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما ويدخل فيه ما يسرهما ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما، كما جاء في الصحيح أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
ومن البر أيضا أن يخفض الجناح بين أيديهما، وليس البر أن يطعم الرجل أباه وأن يسكنه ويكسوه ثم إن تكلم لا يسمع كلامه وإن خاطبه فيعلو صوته على صوته، فليس هذا من البر. فمن البر مهما بلغ الإنسان في العلم والدرجة في المجتمع ومهما بلغت درجته في المجتمع حتى لو وصلت إلى السماء، فإنه هذان الجناحان التي يطير بهما ويترفع عن سائر الناس بواسطتهما فإنهما يخفضان عند الوالدين. ولذا عرف عن بعض السلف أنه كان يحدث أمه وكاد لا يسمعها مبالغة في خفض الصوت عندهما. والبر أمره واسع وميدانه فسيح وفيه يتسابق المتسابقون، وكل شيء لم يجعل له الشر حدا فالتسابق فيه وارد كالإحسان والتصدق والبر وما شابه والعفو وما شابه. ولذا عرفت بعض الصور من البر ما أخرجنا نحن الشباب ونستحضر أن كثيرا من أبواب الجنة في هذا الزمان قد غلقت بسبب قلة الأبواب المفتوحة من عمل الخير، ومن أوسع أبواب الجنة التي نستطيع من خلالها أن نلجها إن شاء الله الأب والأم. فالأبوان أبواب مشرعة واسعة للدخول إلى الجنة من خلالهما إن شاء الله تعالى. فالإنسان ليس البر فقط بالإحسان والإطعام، وإنما البر يكون أيضا بالدعاء لهما في السجود ودبر الصلوات، وأن يرسخ الإنسان الخير الذي علمه إياه ويبقى هذا الخير عنده ويدعو إليه ويعلم الناس إليه، أن يكون للإنسان إسناد صحيح متصل قوي يستشعر أن هذه الخصلة أخذها من أبيه ومن جده، هذا داعي قوي، وأن يغرس هذا الأمر في نفوس الأبناء ويبقى هكذا، فهذا من الأمور الحسنة. وكذا أن يتفقد الإنسان أهل بر أبويه، فهذا أيضا من الأبواب الحسنة. وذكر وقلنا لما سئل عمر بن ذر عن بره لأبيه كيف برك لأبيه، فقال: أما في النهار فلا أمشي بين يديه، وأما في الليل فلا أمشي إلا بين يديه، هذا بره. قال: وألا أصعد ظهر بيت هو تحته، هذا بر أبيه. فالبر أمر وجداني، أمر يضيق ويتسع على حسب الورع والتقوى. ثم البر ليس يكون مقابل الجزاء، يعني نحسن الأبوان نحسن وإن أساء نسيء، المطلوب منا أن نبر حتى إن أمر الوالدان بالشرك، فالله عز وجل قال: وصاحبهم بالدنيا معروف، أمر بالمصاحب بالمعروف وهما يأمرانك بالكفر والشرك. فكثير من الشباب وكثير من الأبناء العقوق عندهما أوسع من البر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقد يكون العقوق في المال، وقد يكون العقوق في الدعاء، العقوق أقسام، وقد يكون العقوق في أن تترك أهل ود أبيك، هذا نوع من العقوق. ولذا السعيد من تفقد أيضا أهل ود أبيه، وهذا من باب الإحسان إليهما ومن باب برهما، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: ورد البر العقوق، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا تفسيره. قال أهل اللغة: يقال بررت والدي بكسر الراء أبره بضمهما مع فتح الباء برا، وأنا بر به بفتح الباء وبار، وجمع البر الأبرار، وجمع البار البررة. قوله: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، كذا هو في الأصول تركت أستزيده من غير لفظ أن بينهما، وهو صحيح وهي مرادة. وقوله إرعاء هو بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدود، ومعناه إبقاء عليه ورفقا به،
أي إبقاء لئلا أحرجه وأنتقص من حرمته. وفيه رعاية الأدب مع الأستاذ والشيخ أو مع العالم، وإن علم عفوه وصفحه وحلمه، فهو أراد أن لا يحرجه وأن لا ينقص من حرمته بكثرة المرادلة والسؤال، فأمسك كثرة الكلام وكثرة المرادلة تجرئ الجهلة. ولذا هذا باب ينبغي أن نحرص عليه. قد يقول إمام من الأئمة المعتبرين قولا أن تحبه، ولكن لا ترى أنه قد أصاب في هذا القول، فاذكر القول وهجنه ولا تنسبه لقائله، ولا سيما أمام الناس، حتى تبقى حرمة صاحب هذا القول وتبقى منزلته عند العوام. لذا لو قيل كل قول شاذ ونسب لقائله وألقي على الناس لسقط العلماء من أعين العامة. ولذا القول الضعيف والقول المهجور إن ذكر على مسمع الناس عوام الناس فالأحسن أن لا يعذر لقائله، وإنما يحذر منه. هذه فائدة مهمة، فاسترعاء حرمة الشيخ وأن يراعيه وأن يلتفت لأشياء قد تكون هي في نفسها مباحة ولكن قد توصل الغيرة، يوصل هذا المباح الغير للخدش بشيء من الأدب أو بشيء من المسموم أو ما شابه، هذا لا يلتفت إليه إلا الموفق. والدعاء حجم ما ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. نسأل الله التوفيق والسداد. نسمع أسماء الرواه ثم تسمية الشرح على وجه العجلة، وكنا قد تكلمنا عن الرواه في أول القراءة. نسمع.
قال رحمه الله: وأما أسماء الرجال فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح تقدم بيانه، وأبو ذر اختلف في اسمه، فالأشهر جندب بضم الدال وفتحها، ابن دنارة بضم الجيم، وقيل اسمه برير بضم الباء الموحلة وبراعين مهملتين. وأما منصور بن أبي مزاحم فبالزاي والحاء، وجميع ما في الصحيحين مما هذه صورته فهو مزاحم بالزاي والحاء. ولهم في الأسماء مراجم بالراء والجيم، ومنه العوام بن مراجم، واسم أبي مزاحم والد منصور هذا بشير بفتح الباء. وأما ابن شهاب فتقدم مرات، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. وأما ابن المسيب فتقدم أيضا مرات أنه بفتح الياء على المشهور، وقيل بكسرها. وأما أبو الربيع الزهراني فتقدم أيضا أن اسمه سليمان بن داود. وأما أبو مراوح فبضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو مكسورة. قال ابن عبد البر: أجمع على أنه ثقة وليس يوقف له على اسم، واسمه كنيته. قال: إلا أن مسلم بن الحجاج ذكره في الطبقات فقال اسمه سعد، وذكره في الكنى ولم يذكر اسمه. ويقال في نسبه الغفاري ويقال الليثي. قال أبو علي الغساني: هو الغفاري ثم الليثي. وأما الشيباني الراوي عن الوليد بن العيزار فهو أبو إسحاق سليمان بن فيروز الكوفي. وأما أبو يعفور فبالعين المهملة والفاء والراء، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاف بكسر النون وبالسين المهملة المكررة، الثعلبي بالمثلثة، العامري البكائي، ويقال البكالي، ويقال البكاري الكوفي. ونصطاف غير مصروف. وأبو يعفور هذا هو الأصغر، وقد ذكره مسلم أيضا في باب التطبيق في الركوع. ولهم أبو يعفور الأكبر العبدي الكوفي التابعي، واسمه واقد وقيل وقدان، وقد ذكره مسلم أيضا في باب صلاة الوتر، وقال اسمه واقد ولقبه وقدان. ولهم أيضا أبو يعفور الثالث اسمه عبد الكريم بن يعفور الجعفي البصري، يروي عنه قتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهما. وآباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات. وأما الوليد بن العيزار فبالعين المهملة المفتوحة وبالزاي قبل الألف والراء بعدها. وأما قوله أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر، ففيه لطيفة من لطائف الإسناد، وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهو الزهري وحبيب وعروة وأبو مراوح. وأما الزهري وعروة وأبو مراوح فتابعيون معروفون. وأما حبيب مولى عروة فقد روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال محمد بن سعد: مات حبيب مولى عروة هذا قديما في آخر سلطان بني أمية، فروايته عن أسماء مع هذا ظاهرها أنه أدركها وأدرك غيرها من الصحابة فيكون تابعيا، والله أعلم.
هذه الأعلام والأسماء تكلمنا عليها. أذن قد نسمع الأذان ونقف هنا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. يسأل أحد الإخوة: كيف أستطيع أن يكون عندي أخلاق حسنة؟ الأخلاق أولا الناس طبائع، وثانيا الأخلاق تكتسب. الطبائع تختلف من شخص لشخص، وحسب المجاهدة أيضا المجاهدة تؤثر في الإنسان. فلما أمر الشرع بأن يحسن الإنسان خلقه فلو كان الخلق لا يقبل التحسين لكان الشرع قد كلف بمحال وبما لا يستطاع، وهذا أمر لا يكون من الشرع. المطلوب من الإنسان أن يجد ويجتهد ويجاهد، فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والخلق يعدي، ولذا مطلوب من الإنسان أن يصاحب الأخلاق الطيبين وأن يكثر من دعائه بربه عز وجل بأن يرزقه خير الأخلاق وبأن يلازم الصالحين وأن يكثر من مجالستهم وأن يستفيد من هديهم وملحظهم كما يستفاد من بيان العلماء ووعظهم وعلمهم. والخلق أمره عظيم، والله عز وجل يرزقه للإنسان إلا بحسن عبادة وحسن توجه إليه، فهي منزلة عظيمة أن يكون الإنسان خلق طيب. فقد يحرم الإنسان هذا الخلق بمعصية مصر عليها أو بحكم تقصير في بعض الطاعات وفي بعض الواجبات. فالإنسان قبل أن يتحلى عليه أن يتخلى، قبل أن يتحلى بالطيبات فعليه أن يتخلى عن القادورات، فيتخلى عن المعاصي ويكثر من المجاهدة وملازمة الصالحين، فلعل الله عز وجل يرزقه ذلك. الأضحية، العمر الواجب توفره في الأضحية، تكلمنا عن الأضحية وفصلنا وشرحنا ما ورد في مثل هذه الأيام في السنة الماضية، فصلنا في فقه الأضحية والغينا الكلام عن الأساليب من صحيح مسلم، وكان الكلام عن المتون وفصلنا في فقه الأضحية، وقلنا أن جمهور العلماء يقولون أن الأضحية في الثمار تكون قد أتمت السنة ودخلت الثانية، وفي البياض قد عاشت جل أو أغلب أشهر السنة، إلا الحنفية فإنهم قالوا وكانت قد عاشت 6 أشهر وكانت ثمينة فإنها تجزئ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.